بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. إن لكل نبي حوضا، ما حال هذا الحديث؟ وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردا، وأرجو أن أكون أكثرهم واردا. عندك شعيب عمن جاء، تذكر عمن جاء من الصحابة؟ عند من؟ عن ابن عباس، وعن سمرة، وعن ابي سعيد الخدري، عن عوف بن مالك، وجاء مرسل عن الحسن. إذن له خمس طرق صححه بها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن كثير رحمه الله: ثم قال تعالى: وله ما سكن في الليل والنهار، أي كل دابة في السماوات والأرض، الجميع عباده وخلقه، وتحت قهره وتصرفه وتدبيره، لا إله إلا هو، وهو السميع العليم، أي السميع لأقوال عباده، العليم بحركاتهم وضمائرهم وسرائرهم. ثم قال تعالى: لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه بالتوحيد العظيم وبالشرع القويم، وأمره أن يدعو الناس إلى صراط الله المستقيم: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، كما قال: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. والمعنى: لا أتخذ وليا إلا الله وحده لا شريك له، فإنه فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما ومبدعهما على غير مثال سبق. وهو يطعم ولا يطعم، أي هو الرزاق لخلقه من غير احتياج إليهم، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقرأ بعضهم هاهنا: وهو يطعم ولا يطعم، أي لا يأكل. قال ابن جرير عند هذه القراءة: ولا معنى لذلك لقلة القراءة بها. وابن عطية يقول: هذه القراءة هي قراءة مجاهد وسعيد بن جبير والأعمش وأبي حيوة وعمر بن عبيد وأبي عمرو بن العلاء، فهي قراءة جماعة، لكن التي أشهر منها وهو يطعم ولا يطعم. وهناك قراءة أيضا ذكرها ابن عطية في تفسيره، وهي قراءة يمان اليماني وابن أبي عبلة، أنه قرأ بلفظ: وهو يطعم ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم، بضم الياء وكسر الميم في الأولى والثانية، أي أن الصنم الذي يعبد من دون الله عز وجل لا يطعم أحدا وهو يطعم. قال: وقرأ بعضهم هاهنا: وهو يطعم ولا يطعم، أي لا يأكل. وفي حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دعا رجل من الأنصار من أهل قباء النبي صلى الله عليه وسلم على طعام، فانطلقنا معه، فلما طعم النبي صلى الله عليه وسلم وغسل يديه قال: الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، ومن علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا، وكل بلاء حسن أبلانا، الحمد لله غير مودع ولا مكافأ ولا مكفور ولا مستغن عنه، الحمد لله الذي أطعمنا من الطعام وسقانا من الشراب وكسانا من العري وهدانا من الضلال وبصرنا من العمى وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، الحمد لله رب العالمين. وهذا من الأدعية والأذكار التي تقال بعد الطعام، وهو حديث حسنه شيخنا رحمه الله تعالى في الصحيح المسند، مما ليس في الصحيحين في مسند أبي هريرة رضي الله عنه. وقل من يعمل بهذه السنة، قل من يدعو بهذا الدعاء لطوله، وكثير من الناس تجدهم يدعون بالأدعية القصيرة التي جاءت عن أبي أمامة في البخاري وعن أنس رضي الله عنه وغيره: قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، أي من هذه الأمة، ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، يعني يوم القيامة، من يصرف عنه، أي العذاب، يومئذ فقد رحمه، يعني فقد رحمه الله، وذلك هو الفوز المبين، كقوله: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، والفوز هو حصول الربح، ونفي الخسارة. ويكفينا هذا وإننا أخذ بلا معنى. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فتواصلا مع درسنا في هذا الوقت في العقيدة، كما هو معلوم أننا قد أخذنا فيما مضى لامية شيخ الإسلام وبعده حائية بن أبي داود، وفي هذا الوقت إن شاء الله تعالى سنقرأ لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة رحمه الله تعالى، وبعدها إن شاء الله الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واخترنا هذا الكتاب لأنه أخصر من الواسطية، وقد جمع مسائل كثيرة مهمة في العقيدة، وهو يعتبر من كتب أهل العلم التي تدرس في العقيدة، فقد جمع كما سمعت مسائل مهمة وجميلة وكثيرة في مسائل الاعتقاد. ولما كان هذا الكتاب شروحه كثيرة أحببنا أن نقرأ في المتن، لأن القراءة في الشرح يطول. ثم إن هذا الكتاب قد انتقد على المؤلف رحمه الله تعالى فيه بعض المواطن، وإن شاء الله تلك الانتقادات نجعلها في موطنها، الكلام عليها في المكان الذي حصل فيه الانتقاد. دافع عنه بعضهم مثل هذا المحقق، جعل هذا المقدمة كلها أو أكثرها في الدفاع عن ابن قدامة، وألف أخونا الشيخ الفاضل سعيد بن دعاس رحمه الله رسالة قرر فيها أنه يقول في كتاب اللمعة بقول المفوضة، والمفوضة من أهل البدع، والكلام هذا يرجع إلى المكان الذي فيه الانتقاد. ولمعة الاعتقاد بمعنى كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، اللمعة لها معاني، ومنها البلغة، وهي مأخوذة من اللمعان، فهي البلغة من الاعتقاد الصحيح الذي المطابق لما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله. والاعتقاد كما يقولون في تعريفه هو حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح، وإن خالفه ففاسد. وما في هذا الكتاب من مسائل الاعتقاد من أخذ بها هدي إلى سبيل الرشاد بإذن الله عز وجل، فإن فيها عقيدة السلف مخالفة لعقيدة الجهمية والمعتزلة والمرجئة والخوارج ومن كان على شاكلتهم، فمن سلك سبيل السلف كان على طريق مستقيم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. قال الإمام العالم الأوحد شرف الإسلام ومفتي الفرق وقدوة الأنام، أوحد الزمان موفق الدين، وهذه قد تكون فيها شيء من المبالغة، ولو كان المؤلف حيا لربما ما ارتضى مثل هذه الألفاظ، أوحد الزمان وقدوة الأنام ومفتي الفرق. قال أبو محمد، وقد كان أهل العلم رحمهم الله تعالى ينكرون هذا الألقاب كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، شمس الدين، مجد الدين، موفق الدين، وأنها حادثة لم تكن في القرون الثلاثة المفضلة، وإنما حصلت في المئة الرابعة للهجرة. قال أبو محمد: عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي، قدس الله تعالى روحه ونور ضريحه، وهو من أهل نابلس من فلسطين، وكان مولده في السنة الخامسة 541 للهجرة، مولده في 541 للهجرة، وفاته في 620، وفاته في 620. قال: الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، ولا يشغله شأن عن شأن. والحمد كما عرفه ابن القيم في البدائع هو ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم. الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم. فالله عز وجل له الحمد كله، له الحمد المطلق. ولهذا يقول الصنعاني رحمه الله تعالى: حمدا لمن يسند كل حمدي إليه موصوفا بغير عدي. فالحمد كله لله تبارك وتعالى. المحمود بكل لسان من ألسنة المخلوقين، سواء كانت من بني آدم أو كانت من الحيوانات أو كانت حتى من النباتات أو كانت من الجمادات، وكل بحسبه. قال الله عز وجل: إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهكذا ثبت في أدلة كثيرة أن الجمادات بإرادة الله عز وجل تحمده وتسبحه وتذكره. فالطعام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح وهو يؤكل، كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والحجر كانت تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، كما في مسلم عن جابر بن سمرة. وهكذا جاء في ذلك أمور كثيرة. وتسبيحها منها ما هو بلسان الحال ومنها ما هو بلسان المقال عند جماعة من أهل العلم. وقال بعضهم: بل تسبيحها بلسان المقال، ولكن كما قال سبحانه في آخر الآية: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فكل له لغة وكل له لسان. المعبود في كل زمان، هذا فيه رد على بعض غلاة الصوفية الذين يرون أن العبادات تسقط عن بعض العباد إذا بلغوا مرحلة من المراحل، ويدعون في ذلك أن الدليل قول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قالوا: فمن بلغ درجة اليقين سقطت عنه التكاليف. وهذا باطل، فإن اليقين المراد به في هذه الآية الموت، المراد به الموت، والعبادة يستمر فيها العبد إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. فهو معبود في كل زمان، ولا يمكن أن يأتي زمان يترك العباد عبادته. وأهل الحق لا يزالون في كل زمان، ولكن يقلون ويكثرون، يقلون ويكثرون. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، وعلم الله عز وجل محيط بخلقه، كما جاء في الأدلة الكثيرة في كتاب الله عز وجل: يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. ومن أسمائه سبحانه وتعالى العليم، فهو يعلم شؤون العباد ظاهرها وباطنها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولا يشغله شأن عن شأن، يدبر المخلوقات. فهذا يميته، وهذا يخلقه، وهذا يفرحه، وهذا يحزنه، وهذا يمرضه، وهذا يرزقه، وفي آن واحد لا يشغله شأن عن شأن، لكماله سبحانه وتعالى وقدرته وعظمته سبحانه وتعالى، بخلاف المخلوق، فإنه إن شغل بأمر شغل عن الأمور الأخرى. وأما الله عز وجل فلا يشغله شأن عن شأن، يدبر المخلوقات، بيده مقاليد السماوات والأرض، يخفض القسط ويرفعه. قال جل عن الأشباه، بمعنى تعاظم وتقدس، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، لأن ذلك كله نقص، فلا يضاف إلى الله عز وجل، ليس له شبيه ولا مثيل ولا ند ولا صاحبة ولا ولد. فإن الصاحبة والولد إنما هما كمال في حق المخلوق، أما في حق الله عز وجل فهو نقص. ونفذ حكمه في جميع العباد، والمراد بالحكم في هذا الموطن الحكم القدري الكوني، وأما حكمه الشرعي فمن الناس من ينفذ فيهم ومن الناس من يعارضه، وإنما المراد بالحكم هنا الحكم الشرعي الحكم الكوني. فالحكم حكمان، حكم كوني قدري وحكم شرعي، فحكمه الكوني ماض في جميع الخلق، وأما حكمه الشرعي فمن الناس من أخذ به ومن الناس من أعرض عنه. لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا أمر مهم، وهو أنه في باب الأسماء والصفات وفي مسائل الاعتقاد لا دخل للعقل فيها، وإنما تؤخذ من الأدلة من الكتاب والسنة. فعقول العباد قاصرة وأوهامهم حائرة، فلا يمكن أن الإنسان يصل إلى معرفة صفات الله عز وجل عن طريق عقله وذكاه وعن طريق ما أعطاه الله عز وجل بغير دليل ولا برهان من السنة والقرآن. فالله عز وجل أعلى وأجل، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالعقل في هذا الموطن يكون وراء النقل، فما ثبت في الكتاب والسنة أخذ، وما لم يثبت لا يجوز إثباته بغير دليل. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وهذه المقدمة فيها إشارات إلى ما سيذكره المؤلف في هذا الكتاب، إشارة إلى باب الأسماء والصفات، وإشارة إلى إثبات أفعال الله عز وجل، وإشارة إلى العبادة، وهكذا إشارة إلى قواعد عظيمة في باب الأسماء والصفات، وهي التوقف عند أدلة الكتاب والسنة. وهكذا يصنع المؤلفون في مقدمات كتبهم أنهم يشيرون إلى ما تضمنته تلك الكتب، ويسمونه براعة الاستهلال، يسمونه براعة الاستهلال، أن يأتي المؤلف فيشير في المقدمة إلى مجمل ما سيذكره في الكتاب. فإن كان الكتاب يتكلم عن الأسماء والصفات والعقيدة ذكر في المقدمة مثل ما سمعت، وإن كان الكتاب يتكلم مثلا عن علم النحو فيجعل مقدمته فيها بعض الألفاظ التي يعني تمر في باب النحو، وهكذا في الفقه، وهكذا في التفسير، وهكذا في سائر الفنون. ويكفينا هذا جزء من المقدمة، ونقرأ ما تيسر بعدها. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.